السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء نتجدد مع اليوم المبارك، يوم نبينا صلى الله عليه وسلم، مع اليوم النبوي، ونحن لا نزال بقلوبنا وأرواحنا ومشاعرنا في المجلس النبوي، والنهار يتعالى فنحن في ضحوة اليوم نتحدث ونروي فعاليات مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس مجلس إلقائي وتعليمي فقط، بل مجلس تفاعل مع الحياة. ومن تفاعل مع الحياة إن الصحابة يأتون إليه في مجلسه ذلك بأبنائهم الرضع المواليد، يأتون بهم إليه. أما لماذا يأتون بهم إليه؟ يأتون بأولادهم إليه لينالوا بركته صلى الله عليه وسلم وهو المبارك. يأتون بهم إليه ليحنكهم، والتحنيك أنهم يرسلون مع الصبي تمرة فيأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فيمضغها في فمه الطيب المبارك، حتى إذا سالت في فمه أخرجها صلى الله عليه وسلم بريقته. أخرج تمرة بعد أن يمضغها، أخرج التمرة ومعها ريقته المباركة، فيضعها في فم الصبي الذي هو في حجره، فيكون ريق النبي مع التمرة يدخل في جوف الصبي، فقرة عين لأجساد نبتت بريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتون إليه بصبيانهم ومواليدهم فيحنكهم ويسميهم، مثل ما سمى ولد أبو سيد الساعدي سماه المنذر، سمى ابن أبي طلحة سماه عبد الله، وهكذا. لكن الشيء العجيب اللي أشعر أن قلبي يتبشبش كل ما حاولت أني أتصور المشهد، ما هو شعور هؤلاء الآباء وهم يرون أبناءهم مواليدهم في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل عليهم، يحتفي بهم، يحنكهم، يمسح عليهم ويبركهم. والشعور هذا الأب وهو يأتي بابنه يحمله، والشعوره وهو راجع بابنه من مجلس النبي ومسجد النبي يحمله، ما شعور الأم عندما يعود الأب ويقول وضعه النبي في حجره، حنكه، سماه، ما شعور هذه الأم؟ أي وقع لهذا الخبر في قلبها؟ ما مكانة هذا النبي الذي شغله حب أبنائهم والحفاوة بأبنائهم؟ ما مكانته في قلوبهم؟ لا نعجب يا أحبابي أن يخلط حب النبي بدمائهم ولحمهم وعصبهم، وهو الذي يحتفي بهم هذه الحفاوة ويهتم بهم هذا الاهتمام، حتى يتدلى أبناؤهم في حجره يحظون بدفئه وبركته. ما أعظم هذا الخلق، ما أكبر هذا القلب. يعني هذا المجلس هو المجلس حسب تعبيرنا المجلس الرسمي، ومع ذلك يؤتى له بالصبيان ويؤتى له بالرضع ويضعهم في حجره ويتفاعل معهم. أي معاني تربوية كان النبي يبثها في مجلسه وفي جلساته صلى الله عليه وسلم؟ من تفاعله مع الحياة في مجلسه أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أهل نخل كانوا يأتون إليه ببواكير النخل في أوائل الصيف، تبدأ ثمار النخيل، ولأن ثمر النخيل هو الثروة حسب تعبيرنا الثروة القومية في المدينة، فأول ما يخرج ثمرها يفرحون به ويكون له احتفالية في نفوسهم، فيأتون ببواكيرها. يعني أول ما يلون النخل يأتون به للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن نسميها لونة، يعني البسرة أول ما تتلون صفراء أو حمراء، فيأتون بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فيفرح النبي بها ويحتفي، ويظهر هذا الفرح والحفاوة بدعاء يبتهل به النبي صلى الله عليه وسلم عندما يؤتى ببواكير النخل. ولاحظوا، تخيلوا مشاعر الصحابة اللي جاءوا للنبي ببواكير نخلهم فيسمعون هذا الدعاء وبواكير النخل بين يديه الشريفتين: اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا. هذه مكاييل المدينة التي تكال بها ثمارهم، المد والصاع. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك ونبيك وخليلك، وإنه دعا لمكة بالبركة، وإني عبدك ونبيك، وإني أدعوك للمدينة بمثلي ما دعا به إبراهيم لمكة، بركة مع بركة، بركة مع بركة، بركة مع بركة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات الطيبة المباركة العظيمة للمدينة وأهلها. ما هو مثار هذا الدعاء؟ ما الذي أثاره؟ أثاره أن بعض الأنصار أتوا إليه ببواكير النخل، بواكير الثمر. لاحظوا التفاعل مع الحياة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظوا وقع هذا الشيء على نفوس الأنصار أهل المدينة، أن يحتفي النبي بمدينتهم وثمارهم فيدعو بهذا الدعاء العظيم: أدعو للمدينة بمثل ما دعا به إبراهيم لمكة، مع أن مكة بلده صلى الله عليه وسلم وأحب البلاد إليه، لكن يدعو للمدينة بمثل ما دعا به أبوه إبراهيم، بركة مع بركة، بركة مع بركة. كان مجلس النبي مجلس تفاعل مع من حوله، ليس فيه صرامة المجالس، ليس فيه الوقار المتكلف، لا، فيه الحياة، فيه الحيوية، فيه الطرفة الجميلة، فيه الابتسامة الحلوة، فيه التعليقة، سواء من النبي أو من الصحابة، فيجعل فيه فسحة لتفاعلهم معه. وذلك يتفاعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو يتكلم بالجد، يتفاعلون ويقبل عليهم ويقبل بحفاوة ويقبل تفاعلهم. من ذلك مثلا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا المجلس يحدث أصحابه عن نعيم الآخرة، عن الجنة وما فيها من نعيم مقيم، فيقول لهم صلى الله عليه وسلم: إن عبدا من عباد الله في الجنة يقول لربه: يا رب أشتهي أن أزرع. أهل الجنة لهم فيها ما يشتهون، هذا اشتهى أن يزرع، فيقول الله عز وجل: وما حاجتك بالزرع وكل ما ترى حولك، يعني أي ثمرة تشتهيها بمجرد أن تشتهيها تتدلى لك، بمجرد أن يشتهيها تتدلى له فيأخذها، لهم فيها ما يشتهون. فما حاجتك بالزرع؟ فيقول: يا رب أشتهي أن أزرع، أنا شهوتي أن أزرع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء، تريد أن تزرع ازرع، فإذا البذر في يده فيلقيه، يبدأ يلقي البذر، يلقي البذر، يلقي البذر، فما هو إلا أن يلقي هذا البذر حتى ينبت، وما هو إلا أن ينبت حتى يخرج سنبله وثمره، وما هو إلا أن يخرج ثمره حتى يستحصد، يعني ما يحتاج أنه يستحصده، الثمر نفسه، السنبل نفسه يستحصد، فإذا هو أمامه كالجبال، فقط ليشبع شهوته للزرع. فيقول له الله عز وجل، لاحظوا نعيم الآخرة، هذا الحوار بين رب العزة والجلال وعبد من عباده في الجنة، يقول الرب عز وجل العظيم لعبده في الجنة: دونك يا ابن آدم زرعت ما زرعت والآن استحصد وأصبح مثل الجبال، دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. الآن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة منفعلين بهذا الخبر بما فيه من معاني عظيمة، إكرام الله لعباده، هذا الحوار الإلهي مع العبد، يجف قلبك وأنت تتخيل هذا العبد والله يقول له: دونك يا ابن آدم. في أثناء ذلك كان فيها أعرابي جالس، خطر على باله يعلق عليه، قال: يا رسول الله، ترى هذا الرجل ليس من الأعراب، ما هو منا، هذا تجده يما مهاجري يما أنصاري، يما المهاجرين يما من الأنصار، هم أصحاب الزرع وهم اللي يمكن في الجنة يطلبون الزرع، أما نحن فلم نزرع في الدنيا والظاهر لنطلب الزرع في الآخرة أبدا، هذا من الأنصار ولا المهاجرين، ليس منا. فيتلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعليق من الأعرابي، يتقبله بابتسامة جميلة تتفاعل معه، يضحك النبي ويضحك الأعرابي ويضحك من في المجلس، لأن النبي أعطى مساحة للطرفة الجميلة أن تنساب في مجلسه يتفاعل معها ويتفاعل معها من حوله، فهو الذي صلى الله عليه وسلم جبل على الخلق العظيم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.